عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به عنا الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد، يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزنتها بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اللقاء الجديد المتجدد من فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. سائل يقول: هل صحيح إذا دفن الرجل ودفن إلى جواره طفل صغير يؤمن هذا الرجل من عذاب القبر؟ أنا لا أعرف في هذا دليلا شرعيا، لا أعرف في هذا حديثا أو أثرا يدل على ذلك. لعل بعض الناس يعني يقول: لأن الطفل لا يعذب، الطفل لا يعذب، الطفل لم يعمل شرا فربما يؤمن من إلى جواره. لكن الحقيقة الأدلة لا تنهض لذلك ولا تشهد لذلك. ما لم نجد أثرا أو نصا خاصا في المسألة فلا نتكلم فيها بغير علم ولا بينة. ورب العالمين يقول سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحمل نفس، لا تحمل نفس أصابت الوزر إلا وزرها، لا تحمل وزر نفس أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. يعني النفس المثقلة بالأوزار المحملة بالأوزار الكثيرة لا تملك أن تدعو أحدا ليحمل عنها. ولا تدع مثقلة إلى حملها وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء وإن كان ذا قربى، أي وإن كان المدعو لأن يحمل عنها من أقرب الأقارب، من أقرب الناس إليها. الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم. نعم، الله يهب أحيانا المسيئين للمحسنين، لكن كما قلنا القاعدة لابد أن تنضبط بدليل خاص، بدليل خاص يرجى، يعني لا بأس أن نقول يرجى له هذا، يرجى له هذا ببركة هذا الذي لم يعمل شيئا يحاسب عليه. لكن لا نجزم بشيء إلا بنص، لا نجزم بشيء خاصة، وهذه أمور غيبية، وأمور الغيب لا نخوض فيها إلا إذا أطلعنا عليها رب العالمين سبحانه وتعالى. ورب العالمين يطلعنا على بعض الغيب في كتابه في القرآن، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يوحي إليه به من سنته، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة لمن لا يعلمها، نتلقى اتصال. السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم محمد.
كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك طيب يا حاج.
ربنا ما يحرمناش منك يا شيخ.
ربنا يكرمك ويبارك فيك.
بعد إذن حضرتك عايز أسأل سؤال: الزوجة اللي تطلب الطلاق من جوزها بدون وجه حق.
ماشي يا محمد.
ومعاها 3 ولاد ومحتاجين لأبوهم في وسطهم.
نعم.
ايه رأي حضرتك في الموضوع ده؟
ماشي يا حاجة. في عندك سؤال تاني؟
لا شكرا جزيلا.
بارك الله فيك.
جزاك الله كل خير.
ربنا يبارك فيك. ارجع تاني للسؤال الخاص بجلسة الاستراحة. هنجاوب على ام محمد ان شاء الله بعد هذا السؤال. جلسة الاستراحة هي ايه الاول عشان نعرفها؟ المصلي لما بيسجد السجدة الثانية في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة، في الركعة الأولى سجد السجدة الأولى وبعدين جلس بين السجدتين وبعدين سجد السجدة الثانية وبعدين عايز يقوم يجيب الركعة اللي بعد كده، فبيجلس جلسة خفيفة تشبه جلسة التشهد أو الجلسة بين السجدتين بس خفيفة جدا لا يلاحظها إلا من ينتبه، خفيفة وليس فيها ذكر مخصوص، هي دي جلسة الاستراحة. بتكون بعد الركعة الأولى، بعد السجود الثاني في الركعة الأولى، وبعد السجود الثاني في الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية. وهذه الجلسة كان يجلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما يقوم السجدة الثانية كده بدل ما يقوم يقف ينهض واقف على طول، لكن يجلس جلسة خفيفة. يعني لو قلت لو عديت 1 2 3 يكون قام، 1 2 3 تلاقيه قام، هي دي جلسة الاستراحة. وقد اختلف أهل العلم في حكمها الشرعي. الراجح من أقوالهم أنها سنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها ونقلها من صفة صلاته. من نقل لنا صفة الصلاة من الصحابة، من بعض الصحابة؟ فريق آخر من أهل العلم قال لا، ليست سنة، بدليل أن مش كل الصحابة اللي نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروها، البعض لم يذكرها أصلا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر ذكرها، أظنها مذكورة في رواية أبي حميد الساعدي. وقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها في آخر عمره بعدما أسن، فكان يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض بعدها للركعة الثانية وللركعة الرابعة، فربما فعلها للحاجة، لحاجة السن أو كبر السن أو ضعف البدن. والحقيقة أن الرأي الثاني الخاص بأنها سنة، الرأي بأنها سنة هو الأقرب للصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل في الصلاة شيئا إلا وقد أمرنا أن نقتدي به فيه، لأنه يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ولو كانت القضية قضية أنه تعب صلى فتعب فاحتاج إليها لكان عليه أن يبين لأصحابه وأن يبين لأمته إنني ما إنما فعلت ذلك لأجل كذا أو لأجل كذا حتى ينتبهوا. لكن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به فيها، والأصل أنها تشريع. حكمها إيه؟ قلنا حكمها سنة، يعني ليست واجب من واجبات الصلاة ولا ركن من أركان الصلاة، يعني من تركها صلاته صحيحة ولا شيء عليه. ومن أتى بها بهذا المعنى يريد الاقتداء من النبي، الاقتداء يريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه يثاب على ذلك، والله أعلم. الحجة محمد سألت عن المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها بغير حق او بغير سبب محدد. هو الاصل، الاصل ان المرأة لا تفعل ذلك الا اذا لعب الشيطان برأسها. يعني الاصل ان المرأة التي تزوجت برضا وباختيار، المرأة التي تحب البيت، تحب الزوج والاولاد، ما الذي يدعوها لطلب الطلاق؟ لا يوجد داعي اصلا لطلب الطلاق. المرأة لا تطلب الطلاق الا اذا كان هناك مقتضى، وتطلب الطلاق او تطلب الخلع اذا كان هناك مسوغ او مقتضى، سواء ذكرته او لم تذكره، وهنا هذا لا بأس به، لا جائز. لكن اذا طلبت الطلاق من غير ما بأس، عادة بيكون شيطان يعبث في عقلها وفي قلبها. قد يكون هذا الشيطان من الانس، شخص يريد ان يقلب الزوجة على زوجها ويريد ان يخرب البيت، وقد يكون يعيدها باشياء حلال او حرام، لكن هذا العمل نفسه حرام لا شك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رائحة الجنة حرام عليها اذا سألت الطلاق من غير ما بأس. لان احنا قلنا العقل يقتضي ان ما فيش امرأة بتطلب الطلاق من غير ما بأس. دايما لما بتطلب الطلاق بيكون عندها سبب، عندها اسباب كثيرة تدعوها لهذا. فاذا كانت هناك اسباب ولا تتحمل ولا تصبر ولا تتحمل، فنقول لا بأس ان تطلب الطلاق. لكن ان كان ما فيش اسباب، او هناك شخص ما يعبث بفكرها وعقلها، او شيطان يوسوس لها، هنا نحذرها ونقول لها اتق الله، فان هذا حرام، خاصة اذا كان هناك اولاد. معنا اتصال. السلام عليكم. الاخت ام يوسف. نأسف لأم يوسف، ياريت تعاود الاتصال مرة أخرى. يبقى التحريم المنع حيث تسأل المرأة طلاقها من زوجها من غير سبب، من غير ما بأس كما جاء في الحديث. بل يستحب للمرأة حتى لو في أسباب وفي دواعي أن تصبر. ما فيش رجل كامل مكمل، ولا في امرأة كاملة مكملة. والرسول صلى الله عليه وسلم قالها للرجل، قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة. يفرك يعني يكره ويبقى قرفان منها وعايز يخلص منها. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قد تكون المرأة عندها بعض سوء في أخلاقها، بتنفر، بتنفر الزوج أحيانا، لكن الزوج لما يجي يحسب الحسبة يقول: والله دي مربية عيالي، دي محافظة على بيتي، دي طبخالي طعامي، دي غسلالي هدومي، دي بتفعل كذا وكذا، دي أمينة على ما في البيت. يبقى يحط الميزة قدام العيب، ولما ترجح المزايا يحافظ عليها. وكذلك المرأة أقول لها دايما أن لما تقيمي زوجك، لأن بناتنا بتحلم بفارس الأحلام وبتحلم برجل فصلته في دماغها، فلما تفاجأ بالحياة الزوجية وما فيها من هم وتعب ونصب ومشاكل، تعتقد انه وقعت في بير، وقعت في هوة سحيقة، فترفض هذه الحياة وتتركها بعدم خبرة. الاستاذ موسى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله الشيخ.
تفضل يا موسى.
ازيك يا دكتور؟ الله يكرمك.
بارك الله فيك.
الله يكرمك يا دكتور. ازيك يا سلام؟ طيب.
وحضرتك طيب؟ تفضل. اتفضل يا حبيبي.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك، انا سامعك، اتفضل.
الله يبارك لك يا شيخ. الله يكرمك يا شيخنا. انتوا المشايخ جميعا بيقولوا لنا ان الام حطمات كان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الام حطمات كان ان شاء الله. واحنا حاليا في لعب مشفوق الدمع هنا في الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام،
يعني حاجه ما صعب.
نعم.
احنا مش
مشايخ، مش احنا اللي يعني بنقول يا موسى، يا موسى مش المشايخ اللي بتقول، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول هذا، وهو الذي تنبأ بحالة الضعف التي تعيشها الأمة وحالة تكالب الأمم عليها، وقال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. المسألة مش كثرة الأمة، مليار ونص، مليار ونص غثاء كغثاء السيل. لكن العبرة هنا بالعض على دينه، القابض على دينه في المليار ونص، قد يكون ألف، قد يكون مية، قد يكون واحد، العض على دينه يبقى على السنة وعلى الحق وعلى الإيمان حتى يأذن الله، حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان فيقتل المسيح الكذاب. الأخ موسى وكثير من أبنائنا وإخواننا بيستعجلوا النصر، والحقيقة إن النصر مش في إيدي ولا في إيدك ولا في إيد المشايخ، النصر من عند الله كما قال الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله. لكن إحنا ماذا فعلنا في تعاطي أسباب النصر؟ عندنا قصور، عندنا تفريط، عندنا تضييع، بأسنا بيننا شديد، مقسمون، مجزؤون، أمم شتى، أهواء وشيع، وفي الآخر نقول فين التمكين وفين النصر؟ أقول لك فين أسباب التمكين؟ أنت لا تستحق التمكين وأنا لا أستحق التمكين بهذه الحالة. مش معنى كده أن كلنا وحشين، كلنا رايحين النار، لا، في هذا الغبش في ناس بتعتصم بالحق وتعض على السنة بالنواجذ حتى يأتي وعد الله، ووعد الله يأتي ولا يتخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. فثق في وعد الله وأد ما عليك وسل الله عز وجل التوفيق. اتكلمنا عن جلسة الاستراحة، واتكلمنا عن حال السؤال الطلاق بغير بأس، واتكلمنا عن حال الأمة، والمشايخ بيقولوا هتمكن، لا مش المشايخ اللي بيقولوا هتمكن، الرسول هو اللي بيقول وربنا هو اللي بيقول، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ده وعد الله ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يخلف الميعاد. سائل يقول ما حكم الصلاة بعد الاستحمام دون وضوء خاص؟ ممكن الاستحمام ده يكون من جنابة، يعني جنب بسبب جماع او بسبب احتلام، ممكن يكون الاستحمام او الاغتسال سنة زي غسل الجمعة، وممكن يكون الاغتسال مش مشروع زي ايه، زي واحد الدنيا حر فبيغتسل. الحالة الاولى ان الاغتسال يكون بسبب الجنابة، ده غسل شرعي. والحالة التانية ان الاغتسال يكون لاجل الجمعة، ده غسل مسنون على الراجح من اقوال اهل العلم وهو شرعي ايضا. يبقى الاول واجب والتاني مسنون. الحالة التالتة ان الدنيا حر فانا دخلت تحت الدش او قعدت في البانيو او نزلت حمام السباحة او نزلت البحر، ده مش غسل شرعي ولا يكون غسلا شرعيا الا بالنية والقصد، قصد التطهر الشرعي. طيب الغسل الشرعي يكفي فيه ايه؟ يكفي في النية وتعميم البدن بالماء، زي ما قال الفلاح يا عم الشيخ على البحر ودنك طالع، ارمي نفسك في البحر واطلع يبقى خلاص اغتسلت، عممت البدن كله بالماء مع النية، ده يكفي، ده يجزي. لكن السنة فيه انني ابدأ بالوضوء، ابدأ بغسل الاماكن الملوثة من جسدي، الذكر والانثيين لو في تلوث من الجنابة او من الجماع فاغسل هذه الاماكن، ثم اغسل يدي واتوضأ وضوئي للصلاة، وضوء كامل، ممكن اخر رجلين للاخر لما كانوا بيغتسلوا على ارض رملية او ترابية ياخر غسل رجلين للاخر، وبعد ما يتوضأ وضوء الصلاة حتى لو اخر غسل رجلين للاخر بيصب على رأسه من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال، عمم جسمه بالمية، هو ده الغسل. يبقى الغسل المسنون يسن فيه الوضوء مع الغسل، الوضوء قبل الغسل وان اخرت غسل الرجلين، لكن ما توضأش هو بيغتسل، اكتفى بانه عمم جسمه بالمية. طب ما هو لما عمم جسمه بالمية شملت اماكن الوضوء، شملت اعضاء الوضوء، فهنا ان شاء الله يبقى غسله صحيح واستباح الصلاة وصلاته صحيحة إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. أستاذ خالد السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أستاذ خالد.
السؤال, هل كان يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمي لأنه لا يكتب ولا يقرأ؟
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ في حاجة تانية يا أستاذ خالد؟
هو دلوقتي أنا كنت بكلم عليه.
نعم؟
هو دلوقتي كنت بسأل عليه.
ماشي يا حبيبي بارك الله فيك. الأستاذ خالد بيسأل, هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب؟ الجواب نعم, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب. وهكذا كان معظم العرب في جزيرة العرب. لكن بيبقى السؤال, هو معنى أمي يعني جاهل؟ لأن بعض الناس يقول لك لا عيب تقول الرسول كان أمي. لا, هو كان أمي يعني لا يكتب بيده, لا يخط بيمينه ولا يقرأ المكتوب, لكنه كان من أفصح الناس, أفصح الناس, أعقل الناس, أعلم الناس, وخاصة بما أوحاه الله إليه. ولهذا صار الإعجاز في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب, وتعلم بعلمه أهل الدنيا بأسرها. في كلام, هل الرسول بعد ذلك تعلم القراءة والكتابة بعد ذلك؟ لأنه كان أمي حينما جاءه الوحي. هل قرأ وكتب بعد ذلك؟ في بعض الناس قالوا قرأ وكتب بعد ذلك, لأنه لا يعني لا يتصور الرسول يظل هكذا لا يتعلم. والبعض الآخر لا, قال لا. وفي صلح الحديبية لما أراد أن يمحو كلمة محمد رسول الله قال لعلي أرني إياها, فأشار عليها فمحاها بيده. فهذا يدل على أنه ظل هكذا وكانت معجزته صلى الله عليه وسلم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب ليس مسبة وليست نقيصة في حق, في حقي أنا وحقك أنت ممكن تبقى نقيصة, يقول لك ده ما تعلمش, لأن احنا أبجديات التعليم عندنا. والرسول كان بيشترط تعليم الأطفال, وكان يأمر الناس بتعلم اللغات الأخرى كما أمر زيد بن ثابت يتعلم لغة اليهود. الرسول كان حريص على العلم, وكما أثر في فداء أسرى بدر أنه كان من لا يجد فداء يعلم من عنده علم بالكتابة والقراءة يعلم 10 من المسلمين أو هكذا روي. فالرسول كان حريص على العلم والتعليم, وأول آية نزل عليه اقرأ اقرأ, ولهذا رد على جبريل وقال ما أنا بقارئ, يعني أنا مش بقرأ, ما أنا بقارئ يعني ما أنا بالذي يقال له اقرأ فيقرأ. طبعا جبريل ما كانش نازل بالصحيفة يقول له اقرأ فيها, لكن قال نزل عليه باقرأ, ثم تلا عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم. البعض من المحدثين بيرى انها نقيصة في حق النبي, وهي غير نقيصة. ليست نقيصة, بل هي في حقه صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم ميزة, بل وإعجاز أنه ما تعلم من بشر وما أخذ من بشر, وإنما علمه ربه سبحانه وتعالى بواسطة أمين الوحي جبريل. ولهذا قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو أنت كنت كاتب في الجاهلية وبتكتب, قال والله ده وقعت له صحف اليهود أو صحف من النصارى, فلما نسخها أرى شوية حاجات فطلع علينا يقول لنا نبي ويقول لنا الكلام اللي عند اليهود والنصارى. لا, الرسول ما قالش كلام عند اليهود والنصارى بس, الرسول صحح الأخطاء الموجودة عند اليهود والنصارى بما أوحى الله إليه. الرسول الكتاب الذي أنزل عليه القرآن كان ولا يزال مهيمنا على الكتب السابقة, ولا يزال إلى يومنا هذا هو الكتاب المهيمن والمعلم على مستوى العالم كله بأسره. الكتاب الذي بقي محفوظا وسيبقى بإذن الله وفضله محفوظا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكتابه معجزته, وتعليمه البشرية معجزته, مع أنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما تربى على التعلم والكتابة. وهكذا كان الشأن, الناس كانوا قليلي الكتابة, انتشرت الكتابة بعد ذلك في أبناء الصحابة والتابعين, وكثر الذين يتعلمون, وصارت الأمة الأمية انتقلت إلى حال الأمة المعلمة الأمة المعلمة. البعض يقصد هو الذي بعث في الأميين، إن الأميين دي ليس المراد الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، هذا قول لبعض أهل التفسير، قول لبعض أهل التفسير، لكن هم كان يغلب عليهم قلة القراءة والكتابة. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عبد الله،
أهلا وسهلا حضرتك.
أهلا بحضرتك.
من فضلك، أنا وأنا في شبابي يعني كنت مقصر جامد،
عفو الله عنه،
الحمد لله هداني ربنا، نسأل الله العافية والقبول، وعلي صلوات كثيرة أوي متأخرة، فهل يجوز أن أنا أصلي مرة، أصلي يعني بتاع صلاة اليوم مرة واحدة، صلوات اليوم كلهم في وقت فراغ في يوم واحد؟
تعرف تحصل الصلاة
كل فرد فرد.
يا أخ عبد الله
اتفضل،
تعرف تحصر الصلاة اللي فاتتك؟
لا،
ما تحصرها أكثر من أن تحصر.
كتير.
في قولين لأهل العلم في المسألة دي. القول الأول إنك يجب عليك القضاء بحسب ما يغلب على ظنك، وعشان كده صلي كل يوم يوم أو يومين أو ثلاثة زي ما تقدر، صلي مع كل صلاة أخرى ماشي، تصليهم كلهم في وقت يعني واحد ماشي،
يعني كلاهما ماشي.
ده قول لجمهور اهل العلم. في قول تاني لبعض اهل العلم، ان الانسان اللي كان هذا شأنه وكان هذا حاله لا شيء عليه، ما فيش عليه قضاء، لانه تكثر عليه القضاء، وهو لا يستطيع ان يحصر الصلوات، وهو كان على حال غير مرضي، فمن الله عليه بالتوبة وصار بعد ذلك محافظا على صلاته. وينصح على هذا القول بأنه يكثر من النوافل، يكثر من النوافل، ويرون أن الصلاة في غير وقتها صلاة لا قيمة لها. والأمة متفقة، أنا قلت لك في قولين أهو، متفقة على أن الصلاة التي ينام عنها الإنسان أو ينساها يجب عليه قضاءها، يجب عليه قضاؤها، لكن خلافهم في الصلوات الكثيرة، ولهذا استشهدوا بأن الحائض والنفساء لما كانت بتترك الصلاة بعذر 6 أيام أو 7 أيام للحائض وقرابة 40 يوما للنفساء، ما كانش الشرع بيأمرها بالقضاء، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، قالوا لأن هذا يشق. فعلى هذا المعنى لما يجي واحد يقول لي أنا قعدت 20 سنة ما صليش، أو قعدت 10 سنين ما صليش، أو يجي 10 ويجي 15 مش عارف كام، مش قادر يحصر، نقول له ايه؟ تبت الى الله، اصبحت مقيم للصلاة، محافظ على الصلاة، بارك الله فيك، اكثر من النوافل. نوافل الصلاة اكثر من نوافل الصلاة ومن النوافل غيرها، لان الله سبحانه وتعالى يجبر عجز الفرائض بالنوافل، انظرها لعبدي من نافلة. انا بميل للقول الثاني في مثل حالتك يا اخ عبد الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
ازيك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك.
الله يخليك يا شيخنا، الله يبارك فيك.
اتفضل.
بعد اذن حضرتك، انا عندي شكوى كده من زوجتي. زوجتي مش مطاعاني وعصيان يعني في حاجات كتير قوي، فايه الحل في الموضوع؟
طب وانت اخبارك معاها؟
والله يا شيخ انا ماشي معاها بما يرضي الله ورسوله ولله الحمد، بس يعني انا يعني
يعني انت 100% يعني
الحمد لله والشكر
الحمد لله. طب اخبارك ايه مع الله. الصلاه والصيام وتعليم الاولاد؟
الحمد لله يا شيخ انا ملتزم الحمد لله، يعني مش عايز اقول 100%، الحمد لله على قد ما اقدر يعني، الحمد لله والشكر لله.
طب زوجتك بتصلي؟
لا هي كانت بتصلي الاول ايام الخطوبه، بس بعد كده منعت الصلاه، وكل ما اكلمها تقول لي مثلا تطلع لي حجج يعني.
انت متجوز بقالك قد ايه؟ بقالك كام سنه؟
بقي لي حوالي بتاع 5 سنين. او
5 سنين سيبها ما تصليش خالص؟
لا يا شيخ، كانت بتصلي الاول قبل ما ننجب من بعض يعني.
قبل ما تتجوزوا؟ قبل الخطوبه، ايام الخطوبه.
ايام الخطوبه، لكن وبعد ما اتجوزنا صلت فتره يعني حوالي بتاع سنة كده.
طب انت اللي بيأذيك، اللي بيأذيك منها انها ما بتصليش ولا انها بتأثر في حقك؟
لا انا اللي بيأذيني منها ان هي ما بتصليش اولا، وهي ما بتعاملنيش كويس ماشي. وبعدين يعني حصل يعني بتسمع لامها جامد، يعني ممكن انا اقول لها كلام ما تسمعوش وتسمع لامها.
طيب بص انا انا ما رضيتش، انا ما كتبتش اسمك قدامي ومش عايز نعرف اسمك ولا نعرف اسم زوجتك ولا احنا عايزين نخلي الموضوع كده عام بعيد عن المسألة الشخصية. واسمعني عبر الشاشة بارك الله فيك، اخونا بيشكو من الزوجة واحنا بنحاولش نحول الشكوى لشكوى خاصة او شكوى شخصية، بنحاول نأخذ منها الجزء العام اللي يستفيد منه السائل وعموم المتابعين والمشاهدين. انا قلت في الاول انني لما اجي اشكو من زوجتي او الزوجة تيجي تشكي من زوجها تشكو من زوجها، لابد ان احنا نبقى عندنا عدل في تقييم الموقف وبيان اسباب الشكوى. يعني هي مش عاجباني في ايه او هو مش عاجبك في ايه، نبدأ نحدد ونبين كده، ما تبقاش مسألة مش عاجبني وخلاص كتير مش عارف اعد، لا نحاول نحدد. طب انت راضي عنها في ايه وانت راضي عنه في ايه، مش في حاجات هو كويس فيها، مش في حاجات هي كويسة فيها. انا سألته عن الصلاة مخصوص بتصلي ولا، قال لي مفرطة في الصلاة. طب انت بتشكو منها عشان الصلاة ولا بتشكو منها عشان حاجات بتمسك انت، لان كتير من الازواج ما بتصليش ولا فرقة معاه، ويمكن هو كمان ما بيصليش، وين عايزها مستقيمة على الصراط المستقيم، هتستقيم ازاي على الصراط وهي مش مستقيمة مع ربها، او الزوج يستقيم ازاي على الصراط وهو مش مستقيم مع ربه في الصلاة. فاحنا نحدد نحقق المناط وننقحه عشان نعرف احنا بنشتكي من ايه ونحاول نعالج، وبعد كده نشوف العلاج الرباني. العلاج الرباني في ايه؟ دي زوجتي جارتي، انا بقول جارتي لان الجار مش اللي بيته جنب بيتي بس، ولا اللي مكتبه جنب مكتبي في الشغل بس، ولا اللي راكب جنبي في قطر او في اتوبيس او في طيارة بس، كل دول جيران على فكرة بس بحسب الحالة. دي الصق الناس بي وانا الصق الناس بيها، دي اللي انا بنام جنبها بالليل على فراش واحد، دي اللي عايشين تحت سقف واحد، دي اللي بتربي اولادي. ربنا هنا يقول لي ايه؟ يقول لي وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. يبقى يجب عليك يا اخ ان تأمرها وان تنهاها وتصبر وتتواصى بالحق وتتواصى بالصبر وتسأل الله الهداية وربنا يهديها لك. معنا اتصال الاخت اسماء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمعت حضرتك الشيخ انا كان عندي سؤال كده.
اتفضلي.
حضرتك الشيخ انا دلوقتي متزوجة بقالي سنة وثلاث شهور، بعمل زوجي والله بما يرضي الله واهله كمان، فبس دلوقتي كل ما تحصل منهم مشكلة مثلا واشكيله واقول له مثلا ده حصل كذا، يقعد يزعقلي ويقول لي انا مش عايزك اطلعي برا وطردني بدل مرة كذا مرة، فانا دلوقتي يعني اطلب الطلاق ولا ايه نظام؟
لكن هو لما بتشكلوش بيبقى كويس؟
هو عايزني افضل يعني استحمل وخاصة من غير
لا لا يعني حاجة. هو كويس معاك في 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 سائر المعاملات؟ كويس.
كويس.
يعني ده عيب؟ انا معاك ان ده عيب ان هو غير منصف؟
هو لا يعني اصلا لو مش فضفضت ليه هو يعني مش
انا معاك ان ده عيب، هو غير منصف فبيسمعكيش كويس مش عايز يتوسط، ماشي ده عيب، بس قدامه مزايا كتير يا اسماء واخد بالك؟ عشان انت سألتي اطلب الطلاق ولا لا، انت مش هتلاقي واحد
طردني يا حضرة الشيخ بدل مرة كذا مرة.
ما انا هقول لك اهو، هقول لك اهو، انا لما اعرف عيوب اللي معايا عيوب الشخص اللي معايا، على فكرة ما فيش شخص خالي من العيوب، وانت كمان ما انتش خالية من العيوب، وانت كونك عايشة قريبة من اسرته في بيت واحد او في سكن قريب من بعضه بيحدث اشكاليات اشكاليات، ودي بتقع بين الناس عادة، يعني بين الجيران بين السلايف بين الحموات والزوجات الابناء بيحدث احتكاكات ومشاكل بتؤذي كل طرف لا شك، وكل طرف بيتأذى من الطرف الثاني، وفيهم الظالم وفيهم المظلوم، والمظلوم بيبقى محتاج حد يطبطب عليه، محتاج حد يجيب له حقه، والزوجة هتلاقي مين زي جوزها عشان تشكيله. بس برضو الزوج اللي هو اللي معاك كويس في كل حاجة، دي امه وده ابوه ودي اخته، فهو يعني انت عايزاه يعمل ايه؟ يسيب البيت ويخرج بيكي، ولا عايزاه يعمل ايه؟ يخصمهم ويقاطعهم، ولا يتخانق معاهم هو راخر؟ هو الآخر ولا يعمل إيه؟ هو المفروض يستوعبك ويسمع منك ويرضيكي ويطبطب عليكي، وإذا اتكلم مع أهله برضه يطبطب عليهم ويراعي حقوقهم ويصبرك ويصبرهم ويتحمل هو ويصبر ويتواصل بالصبر وتتواصين بالصبر، ده المفروض. لكن هو واضح انه ايه خلقه بيضيق ساعة ما بيسمع المشاكل فبينفعل عليك، وده العيب اللي احنا اتفقنا عليه، ده عيب فيه. بس هو العيب فيه، العيب ده يقتضي ان انا اقول له طلقني وان احنا ننهي العلاقة، وانت بقالك سنة وثلاث شهور ممكن تكوني خلفتي او ممكن تكوني حامل او منتظرة طفل. انا شايف هنا العقل يقتضي ان احنا نعالج الاخطاء بهدوء وبتروي ونتحمل بعض الاخطاء. مفيش اخطاء مش كل الاخطاء بتتعالج، ومش كل الحياة وردي. الحياة وردي في بعض الاشياء، وفي اشياء بتبقى ملغصة صبار وشوك. الحياة كده وكده، والانسان لازم يفرح بدي ويتحمل في دي. واذا ما حصلش من الزوج بتحصل بالمقادير، يموت اللي انت بتحبيه او تموت اللي انت بتحبها او يبعد الولد او يمرض، او الحياة فيها ما نصبر عليه ونرضى فيه بالقضاء، وفيها ما نسر به ونفرح به. والسعيد هو اللي بيصر ويفرح بما يرضي الله، يصر ويفرح بالاشياء التي يحبها الله عز وجل. يبقى عنده علم، بقى عنده علم. عشان كده بقول لي اسماء، لابد يا اسماء دماغك تشتغل وقلبك وعقلك يشتغلوا، وتقولي وراها الراجل ده مش كويس في الحته دي، ما هوش كويس بس في هنا وهنا وهنا وهنا، ده ما شاء الله عليه، ده احسن من غيره، ده في ازواج تانية بيعملوا كذا وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا. يعني انا كنت بسمع يعني كلام في قصة مشابهة، زوج يمكن ده يعني ضعيف الانتاج، زوجته طبعا عنها في الشغل في البيوت، وبعدين بيشكو لا الولاد مش الولاد. فبتقول هي كلمة جميلة، قالت ايه؟ قالت ده بيصلي، ده بيعملش الحاجات الوحشة اللي بيعملها الازواج، ده في بدأت تعدد مزاياه. لما عددت مزاياه هانت عليها عيوبه وتحملتها. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ جمال.
بارك الله فيكم،
كيف حالكم؟
بخير حال الحمد لله، كيف حالك؟
كويس الحمد لله، نحمد الله تعالى ونشهد الله أننا نحبكم في الله.
ربنا يتم علينا وعليكم نعمته، أحبكم الله الذي أحببتنا فيه.
آمين. عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم عمل المرأة في العيادات الطبية وفي التدريس؟ وهل يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة تعمل في مجال الطب أو مجال التدريس أو في غيرها من المجالات؟
نعم.
السؤال الثاني، يسمع من العلماء أنهم لما يذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير يقولون أو كما قال رسول الله، ما معنى كلمة أو كما قال رسول الله؟ ما يقصد أو القصد من هذه الكلمة؟ بارك الله فيك.
بارك الله فيك أبا معاذ، بارك الله فيك. أبو معاذ بيسأل عن حكم عمل المرأة، وذكر بعض النماذج، عمل المرأة في التمريض في العيادات الطبية ونحو ذلك. أنا لعلي أجبت عن سؤال مثل هذا في الحلقة الماضية أو قبل الماضية، لا بأس بعمل المرأة في مثل هذه الأعمال التي نحتاج فيها إلى رفق المرأة وجهد المرأة، بشرط ألا تتعرض للفتن. تكون المرأة محجبة، تكون المرأة محتشمة، لا تتعرض لفتن، يبقى في الحالة دي لا بأس. وعمل المرأة كمدرسة، عمل المرأة كطبيبة للنساء والأطفال، عمل المرأة كممرضة حكيمة زي ما بيقولوا عندنا في مصر، عاملة في بعض هذه الأماكن، كل هذا لا بأس به ولا شيء فيه. والمهم أن المرأة تخرج من بيتها محتشمة، تتعامل مع الناس باحتشام وبأدب وبوقار، لأن ممكن تعمل في عمل مباح وسلوكها يبقى وحش، سلوكياتها تبقى وحش. لكن العمل في حد ذاته مباح إن احتاجت إليه المرأة، لأن لا نريد أن نضيق على الناس. عندنا كثير من النساء يحتجن إلى العمل لإعالة الأطفال وإعالة الأولاد ولا يجدن العائل. المرأة التي تجد من يعولها ومن يعني بالمعنى البلدي بتاعنا جايب لها كل حاجة، بيقول لها عودي وكل طلباتك مجابة، طب تطلب مثل هذه الأعمال ليه؟ سيبكوا بقى من قصة أصلا عايزة حق ذاتي، أصلا عايزة مش عارف إيه، ده شغل بقى مش شغل المتدينين ولا المتدينات، دي شغلة تانية. لأن المرأة ممكن تحقق ذاتها وهي أيضا لا تعمل مثل هذه الأعمال. ومفيش مرأة لا تعمل على الإطلاق، حتى لو قاعدة في البيت وعندها خادمة أو خدم، هي بتعمل، بتشرف، بتأمر، وتنهى، بتدير البيت، حتى لو قاعدة في قصر وعندها الخدمة هي بتدير كل ده. فالمرأة تعمل خارج البيت وتعمل داخل البيت، ومفيش حاجة اسمها امرأة لا تعمل. لكن القضية العمل مباح ولا لا؟ نقول عليه مباح ولا لا؟ العمل فيه شبهات ولا هو حرام؟ إيه؟ لأنها لو هتعمل عمل حرام نقول لها هذا حرام، مش العمل بقى هذا الفئة الحرام. لو هتعمل عمل حلال مباح نقول هذا مباح. لو غزلت، لو نسجت، لو اشتغلت، واحنا قلنا هذه الأعمال بتكفي المسلمين. إن أنا أجد طبيبة التوليد للنساء، بدل ما نعرض النساء للرجال يعني يتطلعون أو يطلعون على عورات النساء، طبيبة الأطفال، وهكذا هكذا. الباب واسع في هذا الباب، والأخ سأل في هذا الباب، أنا أقول لا بأس، بشرط أن تنضبط المرأة بضوابط الوقار والحشمة في وهي تخرج من بيتها. بيسأل سؤال تاني، بيقول لما بعض المشايخ يذكرون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو كما قال رسول الله، إيه معنى الكلمة دي؟ وساعات الشيخ بيذكر الحديث بمعناه، يذكر الحديث بمعناه. الأصل أنني أذكر الحديث كما روي، أقول هذه رواية البخاري ولفظها كذا، هذه رواية مسلم ولفظها كذا، وتختلف مع رواية البخاري في لفظ كذا وكذا. الراوي اللي بيحسن الأداء، يحسن الرواية والتحمل والأداء، هو اللي بيروي الرواية على وجهها ويتحملها. لكن لأن كثير منا لا يحفظ الحديث أو يخشى أن يضع لفظة مكان لفظة فيكذب على رسول الله، فبيقول خدوا بالكم أنا بروي بالمعنى، أنا بروي الحديث بالمعنى، فبيقول أو كما قال رسول الله، فلا تؤاخذوني إن كنت قد أخطأت في حرف أو في كلمة بغير قصد. اتصال. السلام عليكم. الأخت مروة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا مروة.
ألو،
أسمعك يا مروة، تفضلي.
كنت بسأل حضرتك يا شيخ، أنا متزوجة وعندي 3 أولاد،
ربنا يبارك لك فيهم.
عايزة أعرف، هو جوزي بصراحة يعني بيصلي وبيقرأ قرآن وبيعمل كل حاجة كويسة، بس هو عينه زايغة وبيحب يبص للحريم، وكان ليه علاقات واحنا متجوزين، وانا عرفته وسمحته وخلاص قلت اعيش ورب العين. بس دلوقتي انا حاسه ان هو ابتدى يرجع تاني، والموضوع بقى بجحة اكتر، وهو برضو ملتزم في الصلاة وبيعملني كويس وبيصرف على البيت والولاد. حكم الشرع كده ايه؟ اكمل واصبر ولا اعمل ايه؟
قولا واحدا يا مروة، لازم تكملي وتصبري. انت زوج بتثني على اخلاقه وتذكرين محاسن كثيرة وتذكرين خطيئة وسيئة كبيرة. هذه الخطيئة او هذه السيئة هي فيما بينه وبين ربه ولا فيما بينه وبينك انت؟ الحقيقة انها فيما بينه وبين ربه. صحيح انت بتغيري وتزعلي لما تعرف انه بص الوحدة، لكن اصل المعصية دي فيما بينه وبين الله. مش هقول انت مالكيش دعوة، لا، انت طبعا نفسك زوجك يكون لك خالص مخلص لك، نفسك يكون على احسن حال، لكن كما قلنا هي ناقصة وهو ذنب. انا دايما اقول نحط الذنب مع في كفة، ونحط الحسنات في كفة، نحط الذنوب في كفة والحسنات في كفة. مش معنى كده كلامي يا اخوانا ان احنا نرضى بالعيوب، اقول طب ما تخليه بص بقى انا هعمل ايه، ما هو حلو في كذا وكذا وكذا وكذا، ودي اللي عنده وحشة. مش معنى كلامي كده، لا، انا معنى كلامي انني بقبله على عيبه وبتعلم من هذا العيب ان ده عيب انا ما اعملوش وربي ولادي ان هم ما يعملوهوش واسجروا عنه وانصحه واخد بايده. وانت نجحت في هذا اول مرة, نجحت في هذا اول مرة لما نقلتي نقلة كويسة بالزواج واصبح ما بيبصش, لكن رجعت لي ريما لعادتها القديمة زي بنقول, والعين ازاي غير بتتحرك شغالة. الوازع اللي يمنعني من البص يا مروة مش انني اخاف من مراتي, الشيء اللي يمنعني ان انا بص نظرة محرمة او ان انا اكلم واحدة واغازلها مش خوفي من مراتي. لو على مراتي المسألة سهلة, هرضيها اضحك عليها هقول لها اخبط دماغك في الحيطة, المشكلة الوازع مع الله. عشان كده دايما من كان هذا حاله نذكره بالله, نذكره بالله ونقول له اتق الله, ربنا ما يرضاش عن هذا وان شاء الله يتغير لأحسن حال بإذن الله. معنا اتصال, السلام عليكم. الأخت أم خالد, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أم خالد.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل عن حاجة كده.
اتفضلي.
أيوة السلام عليكم.
سامعك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, اتفضلي.
لو سمحت أنا كنت نادر ابني كان في أزمة وربنا فكاه علينا إن شاء الله, فكنت نادر إن أنا
نادر إيه يا أم خالد؟
أنا كنت نادر ابني كان في أزمة.
نادر إيه بقى؟ النادر إيه؟
لوحدة 1000 جنيه قالت لها هجيب بيه حلق. قلت لها خلاص ابني لو ابني خرج من الأزمة دي 1000 جنيه تجيب بيه الحلق.
أيوه
1000 جنيه.
ماشي سامعك.
قالت لي هجيب بحلق.
كملي.
فقلت لها ان شاء الله لو ابني فك الازمه دي عليه ان شاء الله هديك ال1000 جنيه تجيبي بيه الحلق.
ايوه.
فجت ظروف بنتي اتجوزت وكده.
ايوه كملي يا ام خالد سامعك.
فما حصلش نصيبي يعني ان انا اديها ال1000 جنيه. فالدهب غلي وكده, فانا دلوقتي اديها ال1000 جنيه ولا اجيب لها بال1000 جنيه الحلق اللي كانت طالباه؟
اديها ال1000 جنيه, لو ال1000 جنيه جابوا لها حلق هاتي لها انت حلق بال1000 جنيه. وفي بندرك يا ام خالد, حتى لو تاخرتي في الاداء وفيه, ما تتاخريش لان انت اللي نذرتي وانت اللي الزمتي نفسك, فربنا يعينك وتوفي بالنذر. ماشي يا ام خالد. في اتصالات تانية؟ طيب, هل يجوز قول اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ طبعا لابد أن نعرف أن هذا القول ليس من الأقوال المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم, مش قول مأثور عن النبي ولا حديث, ولا أدري من الذي يؤثر عنه هذا الكلام. يعني احنا حتى مش عارفين كان ده قالوا صحابي ولا قالوا تابعي ولا قالوا مين. هي عبارة مشهورة على ألسنة المسلمين, على ألسنة الناس, لا ندري تحديدا من قائلها, وظني أن قائلها ليس معصوما, يعني ليس نبيا, وطالما ليس نبي يبقى عبارته تصيب وتخطئ, والعبارة لها وجه صحيح وقد يكون لها وجوه غير صحيحة أو غير مقبولة. قولوا اللهم إنا لا نسألك رد القضاء, يعني المصيبة هتنزل يا رب, ما أنا لا اعتراض علي, لكن أسألك أنك تخفف علي وتقطها وتلطف بي, المعنى كده صحيح. يا رب أنا لا أعترض على المصيبة لكن خفف عني وتقطها يا رب, كده معنى صحيح. لكن لو تأملنا اللهم إني لا أسألك رد القضاء, هجد أن العبارة أصلها غير صحيحة, لان انا عندي اقضية او قضاء من عند رب العالمين, استطيع انني اسأل ربنا الا ينزل في قضاء, اسأل ربي الا ينزل, زي انني ادعو ربنا يشفي المريض, ربنا يمنع عننا المرض, ربنا يمنع عننا الافات, هذا جائز وفي رد القضاء بالدعاء. اخذ الاتصال ده وارجع تاني. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي. الاخ محمد.
اي
اتفضل يا محمد.
انا كنت ماشي من يوم كده حته مقطوعه, فايه لقيت اتنين تقريبا سكرانين بيزنوا بعض. فايه حكمهم في الشريعة دي؟
وانت عملت ايه ساعتها؟
انا مشيت عادي مش عملت حاجة.
انت الحكم بالنسبة لك انت قول الحمد لله الذي عافانا. الحمد لله الذي عافانا. لكن حكم السكران وحكم الزاني في الشريعة معروف. هذا له حد وهذا له حد. بس لكي نقيم الحكم او الحد لابد من ضوابط. من اوائل هذه الضوابط ان بالنسبة للسكر لابد من شهادة الشهود او يكون الخمر لسه فيها ومش عارف ايه. وبالنسبة للزنا لابد 4 شهود يشهدون عليه او هو يأتي ويعترف ويقر. لكن حكمهم بالنسبة لك انت محمد دول عصاة. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الامر الثاني اتعلم من انني اكره المعصية وقول ده شؤم ينزل. المكان اللي تحصل فيه مثل هذه المعاصي يخشى ان تنزل فيه العقوبة من الله عز وجل. الامر الثالث انني لو استطعت لو انا كبير وعندي قدرة على البيان امر بالمعروف وانهى عن المنكر. اقول للناس اتقوا الله وعرف الناس الحلال والحرام الحق والباطل. يبقى لابد انني افعل هذا بقدر امكاني. لو كان هناك من يقيم الحد ممكن وعندي ادوات اثبات الجريمة من شهادة او غيرها برضو ممكن ايه اسعى في هذا. او استر عليهم واقول يا رب انا احب الستر لاني احب ان تستر علي. هذا افضل والله اعلم. معنا اتصال ام بسنت. السلام عليكم ام بسنت. طيب انا اسف لام بسنت. يبقى قول القائل اللهم انا نسألك رد القضاء في معنى صحيح مقبول. لا نسألك رد ما وقع لكن نسألك ان تلطف فيه. لكن في معنى غير صحيح ممكن اسأل ربي قضاء لم يقع الا يقع بالدعاء وبالاخذ بالاسباب. الدنيا داخلين على البرد اهو الدنيا برد البس ثياب ثقيلة برد قضاء البرد بايه بدفء الثياب وهكذا. يبقى قضية القضاء قضية واسعة تحتاج الى علم وفهم. والقول كما قلنا لا اعرف من قاله لكن له معنى صحيح محتمل وله معنى قد لا يحتمل فيناقش ونناقشه وقد ناقشته. حكم عمل المرأة بالتفصيل انا قلت الكلام ده. اجبت عن سؤال ابو معاذ من الجزائر وقلت عمل المرأة. المرأة يجوز لها العمل اذا كان يعني خروجها من البيت للعمل يجوز. وانا قلت المرأة تعمل في كل مكان حتى في بيتها حتى لو هو بتدير البيت وبتخدم جوزها واولادها ده عمل عمل. ولو بتاخد عليه اجر هتاخد عليه اجر كبير. يعني انا لو جبت شغالة ولا خدامة في بيت عايزة كم الف جنيه فالزوجة قايمة بهذا. الزوجة ربنا يبارك فيها تقوم بهذا احسانا الى زوجها والى اولادها ولها عليه اجر كبير. يعني قد يساوي اجر صلاتك وصيامك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جماعة في السفر كانوا صايمين فالمفطرون قالوا ايه قالوا نريح نسيبهم يرتاحوا نكفي اخواننا العمل والمؤنة نجهز لهم الاكل. فلما اكلوا وفطروا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون اليوم بالاجر. اللي بيعمل حاجة بس المهم تعمل لله وتحتسب انك ترضي الله وتسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والقبول. فالعمل بحسب حال العمل. انا هي بتعمل ايه العمل حلال ولا حرام مباح ولا غير مباح وبتخرج من بيتها باي ضوابط. يبقى اذا خرجت بضوابط الستر والعفاف والحشمة وعملت في عمل مباح خاصة اذا احتاجت الى العمل لا تثريب عليها ولا نحرج عليها في شيء من هذا. حكم تنظيم النسل وتحديد النسل. تحديد النسل ممنوع لانه قطع للنسل وهذا ممنوع. اما التنظيم فهو جائز بل قد يكون مقبولا ومستحبا بحسب احوال الناس. واحنا عندنا تنظيم طبيعي بالرضاعة سنتين وبالعزل وبعض الاسباب فهو جائز امر جائز. وهذه مسألة شخصية ترجع تختلف من بيت الى بيت ومن حالة الى حالة. لا نعطي احكام عامة ولا نتكلم في تشريع عام. ما هو الحجاب الشرعي الذي يجب ان ترتديه المرأة دون ان تنقص منه شيئا؟ ما يستر جسد المرأة هو الحجاب الشرعي. ما يستر جسد المرأة من قمة رأسها إلى إخمص قدمها، هذا والحجاب الشرعي. الخلاف وقع بين العلماء في قول الله تعالى إلا ما ظهر منها وقد اختلفوا فيه، هل هو الوجه والكفان، الوجه والكفين، أم أنه العينان فقط وتلبس النقاب أو البرقع؟ ده خلاف معروف من أهل العلم، لكن ما دون الوجه والكفين فهو تبرج حرام. يعني لو بينت شيء من شعرها، شيء من الرقبة، من العنق، الصدر، الذراعين، الساقين، الثياب الضيقة، الثياب اللافت، كل هذا تبرج، وهو يختلف بحسب حاله وبحسب تأثيره في المشاهدين أو الناظرين، وهو حرام. والمرأة في بيتها تلبس ما يحلو لها، أمام زوجها تتجمل وتضع المكياج وتلبس ما يحلو لها، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتوكم جاءت عاجلة كي تطرق أبنى.